الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين ممارسات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات، وتدعو لوقف الأعمال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد في القدس، وتعتبر المسجد الأقصى خطا أحمر. العراق يؤكد أنه ليس بحاجة إلى قوات أجنبية على أرضه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ممارسات واعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين على المقدسات وسكان القدس، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال. وأكد سعيد خطيب زادة ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية للصهاينة، مشيدا بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني خاصة سكان القدس ضد الصهاينة المجرمين، لافتا إلى أن الأرض الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، والكيان الصهيوني كيان غاصب ومحتل، وأن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الفلسطينية هي إجراء استفتاء بين السكان الأصليين لأرض فلسطين. خطوة أخرى نقترب بها من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها 13، فما هي إلا أسابيع قليلة تفصل الإيرانيين عن استحقاق رئاسي في 18 من حزيران يونيو المقبل. وتشهد الساحة خطوات حثيثة وحراك سياسي من قبل الأحزاب والتيارات السياسية لتسمية مرشحهم في هذه الانتخابات. التقرير التالي يسلط الأضواء على الأسماء المحتملة التي قد تخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.
لنبدأ بالأصوليين، فالمتحدث باسم أحد التيارات الأصولية المؤثرة داخل التيار الأصولي أشار إلى أن آية الله إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في البلاد يمثل أولويتنا الأولى للترشح للسباق الرئاسي. وهنالك مجموعة كبيرة من الأصوليين تصر على دخول آية الله رئيسي ساحة الانتخابات، لكن هناك 9 أسماء أخرى مطروحة أيضا لهذه الغاية، ما يرفع عدد المرشحين إلى 10 أشخاص. فكل من محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسعيد جليلي أمين سر مجلس الأعلى للأمن القومي الأسبق، وكذلك سعيد محمد وعزة الله ضرغامي، وأمير حسين قاضي زاد هاشمي، وعلي نيكزاد، و رستم قاسمي، ووزير الدفاع السابق حسين دهقان، هم الأسماء الأخرى المقترحة التي يقال أن التيار الإصلاحي يتفاوض معهم للوصول إلى النتيجة النهائية. أما على الطرف الآخر فإن الإصلاحيين يعكفون على دراسة الظروف الراهنة والتشاور لتقديم مرشحهم لخوض السباق الرئاسي. وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو في صدارة أولوية الإصلاحيين، على الرغم من أن جواد ظريف نفسه استبعد حتى الآن إمكانية ترشحه لخوض الانتخابات، لكن يبدو أن الإصلاحيين مستمرون بالتشاور معه. الشخصية الأخرى التي يطرح اسمها أيضا هي علي لاريجاني، فبحسب بعض الشخصيات الإصلاحية من المحتمل أن يدعمه العديد من الإصلاحيين لخوض الانتخابات. يذكر أن مجموعة من أعضاء هذا التيار بمركزية حزب كوادر البناء تحاول تقديم علي لاريجاني كخيار توافقي للإصلاحيين في انتخابات 2021. لكن ومن بين الشخصيات الإصلاحية الأخرى. لدينا محمد رضا عارف، عضو البرلمان العاشر ومرشح الانتخابات الرئاسية في عام 2003، هو شخصية إصلاحية بامتياز. كذلك نرى اسم مسعود بيزشكيان، النائب السابق لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، ونرى أيضا اسم محسن هاشمي نجل، الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني، وهو أيضا من بين المرشحين المحتملين. أما في التيار المعتدل من المقربين من الرئيس حسن روحاني، تم اقتراح اسم إسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس الجمهورية كواحد من الخيارات.
حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاستمرار في التصعيد ومن ارتكاب حماقات من شأنها المساس بأهل القدس والمسجد الأقصى المبارك. وحمل الناطق باسم الحركة فوز برهوم الاحتلال مسؤولية وتداعيات الأعمال الاستفزازية العنصرية في باحات المسجد الأقصى المبارك. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أن المقاومة في قطاع غزة سترد على اعتداء بالمثل وستحمي الشعب الفلسطيني ولن تسمح للعدو بتجاوز قواعد الاشتباك، مؤكدة أن المسجد الأقصى خط أحمر والمقدسيون ومن خلفهم كل الشعب لن يسمح لقطعان المستوطنين بأن يدنسوا الأقصى. أصيب 20 فلسطينيا إثر مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطيني بشوارع القدس المحتلة احتجاجا على منع الاحتلال التواجد قرب باب العمود. وأكد شهود عيان أن الأمن الصهيوني أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو الأهالي بمحيط البلدات القديمة، مشيرة إلى اعتقال صهاينة العديد منهم. إلى ذلك شنت طائرات الاحتلال الصهيوني عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وقصفت أرضا زراعية شرقي مدينة رفح وأهداف في شمال شرق المدينة ونقاط رصد على الحدود الشرقية للقطاع. وحول المواجهات المتواصلة منذ بداية شهر رمضان المبارك بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال بالقدس المحتلة، نستمع إلى ما يقوله الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
الأوضاع طبعا بالتأكيد هي متواصلة للهبة أو الانتفاضة التي انطلقت منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ضد كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الشرارة انطلقت من باب العمود وعمت كافة أحياء وبلدات وحارات القدس المحتلة لصد ووقف كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتغيير الواقع في باب العمود وأيضا بمحيط البلدة القديمة، وأيضا ضد كل إجراءات الاحتلال القاضية بمنع المصلين بالدخول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك سواء في أيام الجمعة أو في الأيام العادية لأبناء القدس وأيضا للداخل الفلسطيني، ومنع مئات الآلاف من أبناء الضفة الغربية من الدخول وقطاع غزة إلى المسجد الأقصى المبارك. ما حصل خلال الأيام الماضية كما ذكرت في اليوم الأول وحتى هذا اليوم من شهر رمضان المبارك من احتجاجات يثبت ويؤكد في رسالة واضحة بأن المقدسيين لديهم القدرة كالعادة بتصحيح البوصلة لدى الجميع، لدى توحيد الصفوف الفلسطينية الغارقة بالخلافات الداخلية سواء كانوا في رام الله أو في قطاع غزة، والانشغال عن القضايا الأساسية وهي قضية القدس والمقدسات التي تتعرض إلى مخططات كبيرة تهدف لتغيير الواقع وسلخ هذه المدينة ومقدساتها عن محيطها العربي والإسلامي. تخوفات التي حصلت لدى الاحتلال الإسرائيلي وهي ما حصلت بأن الشرارة تنتقل من القدس إلى باقي المواقع في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، وهذا ما يسعى الاحتلال للسيطرة عليه. هناك عشرات الاعتقالات بحق الشبان المقدسيين من مختلف البلدات والأحياء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال. هناك أكثر من 200 إصابة وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة بصفوف الشبان المقدسي جراء الاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص وقنابل الغاز. أيضا هناك كما ذكرت بأن هناك عشرات الحواجز الحديدية وحواجز الاحتلال الإسرائيلي التي يتم طبعا نصبها أو تم نصبها منذ اليوم الأول في مدينة القدس منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية. وقال اللواء رسول إن خطر داعش لا يزال موجودا إلى أن البلاد ليست بحاجة إلى قوات أجنبية أمريكية أو أي قوة من أي دولة أخرى، وأن العمل جار على جدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وأضاف اللواء رسول أن الأمن القومي العراقي هو فوق كل شيء، وأن على دول الجوار أن تحترم سيادة العراق، مشيرا إلى أن مهمة بعثة حلف الناتو في العراق هي استشارية وليست قتالية، وقال إن هدفها هو بناء قوات مسلحة عراقية تحمي البلاد. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض للأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية. وقال بايدن في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية أن المذبحة التي تعرض لها الأرمن وأواخر عهد الإمبراطورية العثمانية والتي بدأت باعتقال المفكرين وزعماء الأرمن في القسطنطينية في أبريل عام 1915 تمثل إبادة جماعية. وتعليقا على اعتراف واشنطن بإبادة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، أعلن الرئيس التركي أن تأسيس أطراف ثالثة للنقاشات حول أحداث الأرمن وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية حتى 31 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية الروسية. وقد قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي، كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بهذا الصدد. أكدت الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 146 مليون و300 ألف حالة والوفيات لأكثر من 3 ملايين حالة. وتواصل الولايات المتحدة تصدرها قائمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 32 مليون و200 ألف حالة، تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 16 مليون و600 ألف حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا على التوالي. وحول مستجدات جائحة كورونا على مستوى العالم نتابع هذا التقرير.
أسوأ حالة طوارئ صحية في تاريخها تعيشها الهند بمدنها الكبرى وكثافتها السكانية، إثر ما وصف بأنه أسوأ تفشي لجائحة كوفيد-19 على مستوى العالم. أكثر من مليون إصابة بالفيروس تم تسجيلها خلال أيام 3 فقط بمعدل يقارب 350 ألف إصابة جديدة يوميا. أما أعداد الوفيات الجديدة فأيضا كسرت الأرقام القياسية العالمية، وذلك بتسجيل أكثر من 2630 حالة يوميا وبمعدل تسجيل وفاة كل 4 دقائق في دلهي وحدها. وعلى الرغم من نشر الحكومة الهندية طائرات عسكرية وقطارات لجلب الأكسجين من أجزاء بعيدة إلى الأماكن الأكثر تضررا، ظلت نداءات الاستغاثة تطلق إثر نفاد الأكسجين ونقص الأدوية والأجهزة، فضلا عن نفاد الأسرة في المستشفيات وامتلائها بالمصابين على آخرها، وسط تحذيرات من انهيار المنشآت الطبية.
لقد أبقينا على كل موظفين الليليين في العمل، للتأكد من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. نأمل أن يأتي الإمداد في الوقت المناسب.
وفيما وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع في الهند بأنه تذكير وخيم بما يمكن أن يفعله فيروس كورونا، أعلنت العديد من الدول عن تعليق الرحلات الجوية مع الهند ومنع المسافرين الوافدين منها من الدخول إلى أراضيهم، مشيرين لعزمهم على إدراج الهند ضمن المناطق التي تنتشر فيها طفرات فيروس كورونا. هذه الطفرات الجديدة في الموجة الثانية لانتشار كورونا، قال خبراء إنها تعود إلى ما سموه تحوراً مزدوجاً للفيروس، معتبرين أن التجمعات الحاشدة والمهرجانات والاحتفالات كانت سبباً رئيسياً لسرعة انتشار الوباء وإصابة أعداد كبيرة جداً به، كاشفين أن الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات قد تكون أعلى بكثير وأضعاف الأعداد المعلنة. يذكر أن الحكومة الهندية اعتقدت الشهر الماضي أنها تغلبت على الفيروس وأنها في المرحلة الأخيرة من الوباء، مخففة الإجراءات الوقائية ورافعة القيود، مما سمح بعودة التجمعات الضخمة.
أعلنت وزارة النفط السورية اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية. وقالت الوزارة إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق في أحد خزانات ناقلة نفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد بأنه هجوم من قبل طائرة مسيرة. هذا ولم يذكر بيان وزارة النفط السورية الجهة المتورطة بالهجوم على ناقلة النفط في مصب النفط في بانياس، في حين رجحت وسائل إعلام عربية أن تكون الطائرة المسيرة التي هاجمت ناقلة النفط السورية من كيان الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الاعتداء واندلاع الحريق في إحدى خزانات ناقلة النفط قبالة مصب النفط في بانياس السورية، حول هذا الموضوع نستمع لما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة السورية دمشق.
نبدأ أولا من الخبر الذي وصلت، هو أنه لا أضرار بشرية في طاقم الناقلة ناقلة النفط المتوقفة مقابل مصب بانياس النفطي الذي تعرضت لهجوم وحريق. حيث وزارة النفط السورية على ناقلة نفط في بانياس تعرضت لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، وأن فرق الإطفاء قامت بالسيطرة على هذا الحريق ولا يوجد أي أضرار بشرية في صفوف أفراد تشغيل هذه الناقلة وإدارتها. بيان وزارة النفط السوري لم يذكر الجهة التي قامت بالهجوم أو لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة أخرى، لكن الاستهدافات السابقة للمصافي النفط وتحديد المصافات حمص في وسط البلاد كانت أصابع الاتهام تشير إلى العدوان الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي وأحيانا إلى جماعة داعش الإرهابية لقربها من البادية. لكن الذي يتحدث به المراقبون الآن في دمشق أن الذي يملك مصلحة وحيدة بإيقاف الإمدادات النفطية إلى داخل السوق السورية إن كان باستهداف المصافي مصافي النفط أو ناقلات النفط التي تصل إلى الموانئ وتحديدا ميناء بانياس هو العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. التي تصب على الحصار والخانق والكبير على الدولة السورية وتمنع وصول إمدادات النفط، ما أدى إلى شبه شلل حقيقي في مناحي الحياة في الدولة السورية. لكنها وصلت الإمدادات قبل فترة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعادت المشتقات النفطية إلى الأسواق وبدأت عجلة الإنتاج تدور من جديد في الداخل السوري.
وأخيرا تصدت القوات اليمنية لهجوم لمرتزقة العدوان في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، مكبدة المرتزقة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تدين ممارسات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات وتدعو لوقف الأعمال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد في القدس وتعتبر المسجد الأقصى خطا أحمر. العراق يؤكد أنه ليس بحاجة إلى أي قوة أجنبية على أرضه. مستمعينا، يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:31. تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:50. يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر في الساعة 3:48 وعلى مدى ساعة كاملة. أحبتي، نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:48. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 5 تماما. اليمن، التصدي والتحدي. تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 6:15 وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة 7:25 يأتيكم برنامج مقاصد القرآن. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الصيام وحسن التنعم. أحبتي، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة القرآن الحكيم، وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور. هذه التلاوة المباركة للآيتين 35 بعد 100 و36 بعد 100 من سورة النساء، وكذلك لسورة الكوثر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh, أحدكم أو الوالدين والأقربين
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة منزلة الإمامة، القسم الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. إكمالا لحديث المحاضرة السابقة، حيث تكلمنا في تعريف الإمام، وذكرنا أن الإمام له صفات معينة. الإمام الذي نصبه الله تبارك وتعالى، الذي جعله الله، وجعلنا منهم أئمة. الله جعل بعض العباد أئمة وقاده. هؤلاء لهم صفات معينة، على ضوء هذه الصفات صاروا أئمة. أما في حديثنا لهذه الليلة، نتحدث عن أن الأئمة لهم أيضا خصوصيات معينة. الله تبارك وتعالى أيدهم بها باعتبار أن أولياء الله من أجل أن يكونوا صادقين في دعواهم لابد من وجود مؤيدات. هذه الخصوصيات للأئمة والمؤيدات لهم هي طبعا عديدة، لكن أنا أذكر بعضا منها. أولا، مودتهم واجبة على كل العباد. القرآن الكريم صرح بهذا في أكثر من مرة، وأوضح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبيعي الروايات تفسر القربة بأنهم آل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وعلى فكرة سؤال يتردد كثيرا، أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى وذكر قصة نوح وذكر قصة سليمان وذكر قصة لقمان، قصص كثيرة ذكرها في القرآن، أسماء كثيرة ذكرها في القرآن الكريم، إذن لماذا لم يذكر الأئمة بأسمائهم في القرآن؟ ليش ما ذكر اسم الإمام بالقرآن؟ إمام علي، إمام الحسن، إمام الحسين. سئل الإمام الصادق عليه السلام بهذا السؤال، شنو جوابه؟ جواب لطيف. قال الله تبارك وتعالى: إذا لم يصرح بأسمائنا فكنا عنا، والكناية أبلغ من التصريح. قالهم الله ذكر أقيم الصلاة، لكن قال صلاة الصبح ركعتين؟ قال صلاة المغرب ثلاثة؟ جواب لا. منين افتهمنا صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربعة، صلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثة؟ منين افتهمنا؟ افتهمنا من السنة، اجينا إلى الأحاديث هي التي بينت. الله تبارك وتعالى أمرنا بدفع الزكاة، لكن بين النصاب شقد في الحنطة، شقد النصاب بالشعير، شقد بباقي موارد الزكاة، ما بين. من الذي بين؟ الذي بين النبي صلى الله عليه وآله. يعني الأحاديث السنة، أحاديث النبي هي التي بينت تفاصيل القرآن. القرآن أجمل والسنة بينت، السنة وضحت لنا. كذلك أهل البيت عليهم السلام، هنالك آيات ذكرتهم لكن بإشارة مو بالتصريح، والذي طبقها عليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا لما نزل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، النبي بين البيوت، فقال له الخليفة الأول: يا رسول الله، وهذا البيت من هذه البيوت؟ أشار إلى بيت الإمام أمير المؤمنين. قال: نعم، بل هو من أفضلها. هذه الآية مثلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سئل النبي: يا رسول الله، قرباك أم قربانا؟ قال: بل قرباي. قالوا: من؟ ذكر عدد أسماءهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وهكذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإمام الصادق يقول: يهدي لولايتنا. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. من هو النبأ العظيم؟ تجي السنة الروايات تبين أن المراد به الإمام أمير المؤمنين. إذن هذه الآية دلت على وجوب محبتهم عند جميع المسلمين. وطبيعي المحبة يعني مو الخالية من الطاعة، وإنما المحبة المقرونة بالطاعة. ليش؟ لأن المسلمين يجب على كل واحد منهم أن يحب أخاه المسلم. يعني أنا يجب علي أن أحبك لأنك مؤمن مسلم، وأنت أيضا كذلك تقابلني بهذا الود. إذن ما هو ميزة حب أهل البيت؟ حب أهل البيت لما نقول واجب يعني طاعتهم واجبة، يعني السير وراءهم، يعني الأخذ منهم، عدم التخلف عنهم، عدم مخالفتهم بأي شيء، لأنهم مع الحق والحق معهم. عند جميع المسلمين مودتهم واجبة، مو فقط نحن الشيعة، لا، عند جميع المسلمين مودة آل النبي واجبة إلا النواصب، واللي يقول ببغض أهل البيت يحكم عليه بالخروج عن الإسلام عند جميع المسلمين. الزمخشري من علماء إخواننا، الفخر الرازي من علماء إخواننا، لما يجون إلى هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللي عنده تفسير الزمخشري تفسير الرازي يرجع إليه. يقول الفخر الرازي الله تبارك وتعالى أمر بمودة أولي القربى، وأولي القربى هم من يؤول أمرهم إلى الشخص، وقد ثبت أن أقرب الناس وأشد الناس التصاقا بالنبي الإمام علي وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين، فإذا هم الذين تجب مودتهم علينا. ثم يذكر حديث طويل، وقلت الرازي والزمخشري من كبار علماء العامة، يذكر حديث قال النبي ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. حديث طويل. ثم يقول ألا ومن مات على بغض آل محمد لا يشم رائحة الجنة، وجاء مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. هو نفس الإمام الشافعي عند أبيات يقول فيها يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. طبيعي أنا اختاريت هذه المواضيع باعتبار أيام ولادة الإمام الحسن، والإمام واحد من هذه السلسلة المباركة. جميع المسلمين بلا استثناء، بلا استثناء، جميع المسلمين وليس الشيعة فقط يصلون على النبي وآل النبي بالصلاة على نحو الفرض، مو على نحو الاستحباب. يعني إذا لم يصلوا على آل النبي فالصلاة باطلة، ولذا جميع المسلمين يصلون عليهم في الصلاة. اللهم صل على. إذن مودتهم أول تأييد رباني أعطاه إليهم أن جعل مودتهم واجبة، أي طاعتهم واتباعهم واجب، هذا واحد. ثانيا الله تبارك وتعالى جعل علمهم من نوع خاص. شنو يعني من نوع خاص؟ لاحظ أكو رحمة عامة وأكو رحمة خاصة. الرحمة العامة جميع من في الوجود يتمتع بها، حتى الكفار. الكفار الآن مو يعيشون، وربما بعضهم يعيش عيشة مرفهة، يتمتعون بالحياة ولذائذ الدنيا بالرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء. إنسان، كافر أو مؤمن، حيوان، نبات، كل شيء في الوجود يتمتع بالرحمة الإلهية العامة، ولكن أكو رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء. هذه الرحمة الخاصة تعطى لمن؟ لمن يختصهم الله تبارك وتعالى بتلك الرحمة، وأبرزهم محمد وآل محمد، كما خص مثلا لقمان بالحكمة، أعطى الله لقمان الحكمة، هذا عطاء خاص. أعطى الله تبارك وتعالى نبينا المصطفى النبوة والإمامة، هذا عطاء خاص يختص برحمته من يشاء. أعطى لأهل الكهف ميزة، هذا عطاء خاص. علوم أهل البيت عليهم السلام هو من الرحمة الخاصة، عطاء خاص. كيف عطاء خاص؟ لاحظ حينما نقرأ التاريخ نعرف بأن هنالك علماء كثيرون في الدنيا، علماء كثيرون في الدنيا من بداية الإسلام إلى يومنا هذا، أكو علماء وأكو مبدعون، أكو أئمة في التفسير، أكو أئمة بالحديث، أكو أئمة بالفقه، أكو أئمة في التاريخ، الطبري إمام في التاريخ، البخاري إمام في الحديث، وهكذا أئمة كثيرون في مختلف العلوم. أما تجد إنسان واحد يقول أنا إمام وعالم بالفقه، وأنا إمام وعالم بالتفسير، وأنا إمام وعالم بالحديث، وإمام وعالم بالتاريخ، وإمام وعالم بالكيمياء، وعالم بالفيزياء، وعالم بمختلف العلوم، واسألوا ما عندكم تجدون الجواب حاضرا. هل يوجد غير هؤلاء الأطهار الذين جعلهم الله أئمة وتراجمة لوحيه؟ يوجد. الإمام أبو حنيفة يسأل، عالم من العلماء يسأل، يقال له يا أبا حنيفة هل أن أقوالك، هاي الأقوال اللي تصدر منك المعلومات، هل أن أقوالك هي الحق الذي لا ريب فيه؟ شي جاوب جواب منصف، يقول ولعلها الباطل الذي لا ريب فيه، إنما نحن قوم مجتهدون نقول القول اليوم، ربما يتبدل رأينا فننقضه في غد. أنا مجتهد والمجتهد يتغير رأيه، إذا وجد دليل أقوى يعدل عن رأي الأول وينتقل إلى رأي ثاني، يقول بأن رأي الأول القديم اشتباه وهذا رأي الجديد. لاحظ ما تقول في الفتاوى التي تصدر عنك، هل هي الحق الذي لا ريب فيه؟ فيقول لعلها الباطل الذي لا ريب فيه. أما الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأن علمهم علم خاص، لأنهم متصلون بالله وقنواتهم مرتبطة مع الله تعالى مباشرة أو عن طريق النبي، فإنهم إذا حدثوا فكلامهم حق مبين، وكلامهم نور لا يقبل الغلط ولا يقبل الاشتباه. ولذلك الإمام يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي رسول الله حديث الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علومهم علوم خاصة غير قابلة للخطأ، غير قابلة للتبدل، غير قابلة للاشتباه أبدا. ولذلك أنت تعال ارجع إلى من ترجم حياة الأئمة ومن كتب في حياة الأئمة لم يحصد تأريخ اشتباها واحدا في مسألة من المسائل عند واحد من الأئمة، من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي سلام الله عليهم. أبدا ما يقوله الإمام علي نفس الذي يقوله الإمام موسى ابن جعفر، وما يقوله موسى ابن جعفر نفس الذي يقوله علي، ويقوله الجواد، ويقوله العسكري. الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بعض الروايات عاش 63 سنة، وفي بعضها عاش 68 سنة. طيلة حياة الإمام تكلم في مختلف العلوم والمعارف، في علم الكيمياء رسائل للإمام الصادق في علم الكيمياء، في علوم الطبيعة تكلم، في علم الفلك، بالفقه، بالتفسير، بالحديث، تكلم في مختلف العلوم والمعارف على مدى أكثر من 50 سنة، ولم نجد أن الإمام اشتبه في مسألة من المسائل ولا حكم من الأحكام أبدا. لماذا؟ الجواب: لأن علمهم علم خاص، لأن علمهم من الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين يأتي إلى النبي يدني أذنه إلى فم الرسول ثم يرفعها ويقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. ألف في ألف إيش قد يصير؟ مليون. مليون مسألة من مسائل العلم، باب من أبواب العلم في لحظة واحدة. أي عالم من العلماء يستطيع أن يستوعب في لحظات 1000000 باب من العلم؟ هذا من العلم الخاص، وإذا كان من العلم الخاص في حساب الله ممكن، وفي حساب غير الله غير ممكن على الإطلاق. هذا 2. 3، أن الحاجة إلى الإمام نفس الحاجة إلى النبي. شلون أقرب لك الصورة، الفكرة؟ البشرية يحتاجون إلى نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شنو وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي وظيفته يعلم الكتاب، يعلم الحكمة، يهدي الناس إلى طريق الهدى والاستقامة. فلما تنزل آية قرآنية على النبي، النبي يجي يبينها للأمة، يفسرها للأمة، حتى جاء على آخر مسألة. زين، 23 سنة النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى. 23 سنة، أسألك 23 سنة، هل تكفي؟ تكفي 23 سنة لمسيرة طولها آلاف من السنين؟ تكفي؟ هل الأمة وصلت إلى مرحلة الكمال لما قبض النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي بعد موجود ويقول: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والقرآن يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل أن الشريعة الإسلامية اتضحت كلها بكل تفاصيلها، بكل أجزائها، بكل معارفها، فلا تحتاج الأمة إلى من يقوم مقام النبي؟ وصلت إلى هذا المستوى؟ الجواب: لم تصل إلى هذا المستوى. بعدها النبي أدى ما عليه، أوصل الأمة إلى مرحلة، بين لهم الدستور، ثم قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هنالك من يقود المسيرة، هنالك من يحمل الراية، هنالك من يستمر معكم يحمل صفات النبي، يحمل علم النبي، ويحمل أخلاق النبي، ويحمل ورع وتدين النبي. ومن هو غير أهل البيت وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين. وهذا بنص القرآن الكريم، هذا مو كلام ندعيه، وإنما بنص القرآن الكريم. القرآن سمى نفسا للنبي أن هنالك شخص هو نفس النبي. نفس النبي يعني شنو؟ نفس النبي يعني نسخة ثانية، الفارق أن هذا نبي وهذا إمام. من هو؟ الإمام علي. أين؟ في آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا يعني المراد الإمام علي، كما دل على ذلك عدد من الروايات الكثيرة. زين، فإذا الإمام الأمة تحتاج إليه لكل قوم. إنما أنت منذر، الله يخاطب النبي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من هو الهادي؟ الهادي هو الإمام. في زمن الإمام علي هو، في زمن الإمام الحسن المجتبى هو، في زمن الإمام الحسن، ولكل قوم هاد. الهادي لابد أن يحمل صفات النبي وعلم النبي ودرجات النبي العالية، إلا النبوة ولا ينطبق هذا إلا على أهل بيت الوحي عليهم السلام. رابعا من المؤيدات لهم سلام الله عليهم ظهور الكرامات على أيديهم. الله يؤيد أوليائه بظهور الكرامات. احنا عندنا معجزة وعندنا كرامة، شنو الفارق بينهم؟ طبيعي النبي لما يجي يقول أنا نبي، أنا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. شنو نقول له؟ نقول له احنا نريد دليل على أنك مرسل من قبل الله. يعني لما يجيك إنسان ويقول لك أنا دازني فلان الشخصية يقول أنا أريد كذا وكذا، تقول له يا با أنت جاي من قبل هذا الشخص، أكو بيدك في الدليل يثبت أنك جاي من هذا الشخص؟ إذا ما عندك دليل تقل الثقة مو تمام، أما إذا عندك دليل تقوى حينئذ الثقة ويزداد الإطمئنان. النبي لما يجي يقول أنا نبي مرسل من قبل الله، نقول له شنو دليلك؟ فيجيب لنا معجزة وتمام. جاب موسى عليه السلام معاجز، وجاء عيسى بمعاجز، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله بمعاجز. من هذه المعاجز القرآن. القرآن معجزة طبعا، النبي عنده أكثر من معجزة. من معاجز الرسول تسبيح الحصى في يديه، يأخذ الحصى، حصو هذا المعروف، يسبح بيد النبي، فنعلم بأن هذا معجزة، وإلا الحصى كيف يسبح علنا جهارا. من معاجزه صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخطب بالمسلمين يستند على جذع، ويستند على جذع ويخطب. لما بنوا له المنبر بالمدينة المنورة، فصار النبي يجلس على المنبر، فيسمع المسلمون للجذع أنين، الجذع إن، وهذا ما ذكره التاريخ. فيجي رسول الله صلى الله عليه وآله يضع يده على ذلك الجذع فينقطع الصوت. إذن معاجز للنبي كثيرة لإثبات دعواه، دعوى النبوة. إذن المعجزة القرآن هو المعجزة الذي يؤتى